ذكر التسبيح فإنه ينبغي له التنويع من الذكر وحتى يحييه بالحفظ، لأن الشيء إذا عمل به حفظ وإذا هجر نسي. حديث نهي صلى الله عليه وسلم قراءة في الركوع والسجود، لأن الصلاة أقوال وأفعال
مرتبة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل ذكر له مكان، قراءة القرآن في حال القيام، والتسبيح سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى في الركوع وفي السجود، والتشهد الأول والثاني في الجلوس. هذه الأذكار وهذه الأعمال مرتبة في الأفعال في مواطن الصلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكعا وساجدا بقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لكن إذا حصل للإنسان سهو نسي وقرأه وراكع وهو ساجد، فهذا ما أتى بشيء من غير جنس الصلاة لكنه في غير محله، فلا يؤثر في الصلاة. وأما الركوع فعظموا فيه الرب بقول سبحان رب العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي مرجو أن يستجاب لكم أو مؤمل أن يستجاب لكم. قوله إذا رفع المصلي من الركوع يرفع يديه كرفعهما الأول عند تكبيرة الإحرام قائلا، وهذا طبعا رفع من الركوع لأن الرفع عند الركوع قد رأيناه، ويبقى الرفع من الركوع مثل رفعه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، قائلا سمع الله لمن حمده. وهذا الذكر من واجبات الصلاة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقوله، يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول إذا كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد، وهذا للجميع للإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد. وله صور، فيقول مثلا ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصور كلها واردة في هذا الذكر في التحميد. عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما يقول إنما جعل الإمام بعد التسميع، يقول سمع الله لمن حمده صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري. وعن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما فقد قال في الحديثين فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، وهذا المقصود به المأموم. ويقول كل من الإمام والمنفرد بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والأولى قول اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو واللهم، لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري، وله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، لحديث أبي هريرة أيضا أخرجه البخاري، أو يقول ربنا لك الحمد بدون الواو وبدون اللهم لحديث أبي سعيد، وكلها أحاديث. فهذه الصور أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، هذه صور واردة وبأحاديث صحيحة. ورد في الذكر بعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني بعد قول ربنا لك الحمد له أن يقول ذلك، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاء فيه أيضا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يقال بعد قول ربنا ولك الحمد، لأن الواجب ذكره في الرفع من الركوع هو هذا بين الإمام والمأموم والمنفرد. فإذا كان عنده من الوقت فليقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو يقول حمدا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمراد بالجد الحظ، والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لأن الشيء الذي يقيم عليه المكلف يوم القيامة ليس يعني شخصه وليس مكانته الاجتماعية وإنما ما معه من الخير، فإن كان عنده صلاح وعمل فهذا الذي يكون فيه الحظ والقدر، وإنما ينفعه العمل الصالح، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أدرك الإمام في ركوع من ركعات الصلاة فهو مدرك تلك الركعة التي أدرك ركوعها، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن صنيعه حتى يدرك الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فأقره على هذا التصرف لإدراكه الركعة. وأما الركوع خارج الصف فنهاه عنه، فيكون هذا مؤكدا لصلاة لقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الإنسان إذا جاء والإمام راكع فعليه أن يصبر وأن يسعى حتى يصل إلى الفرجة التي في الصف ثم يكبر، فإن أدركه في ركوعه وإلا قضى تلك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا بكر عن أن يعود فيركع خارج الصف ثم يمشي فيدخل في الصف. فالذي نهاه عنه هو الإحرام بالصلاة منفردا، وإنما أقره على إدراك الركعة. فمن أدرك الإمام راكعا وركع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة. أما إذا ظن أنه لم يتمكن من الركوع إلا بعد أن رفع الإمام فليأتي بركعة مكانها. قوله ثم يكبر ويخر ساجدا، بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد الركوع، يعني من رفعه بعد الركوع واطمئنانه فيه، وهذا ركن من أركان الصلاة، يعني الرفع من الركوع ركن واطمئنانه فيه، يخر ساجدا مكبرا عند هويه إلى السجود. وهذه ملاحظة، بعض الناس يهوي للسجود ولا ينطق بالكلام إلا بعد أن يضع وجهه على الأرض، وهذا خلاف الأول، بل عليه أن يكون الكلام والحركة متزامنة بحيث ينتهي الصوت مع الفعل، هذا هو الأولى. وأما أن يكون الصوت خلاف الحركة فهذا خلاف الأولى أو خلاف ما عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يخر ساجدا مكبرا عند هويه إلى السجود، وتقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، هذا عند النزول يقدم أطرافه السفلى فيقدم الركبتين، ثم اليدين ثم الوجه، هذا عند السجود. فإذا أراد القيام من السجود رفع أعلى الجسد، أول ما يرفع الوجه ثم اليدين ثم الركبتين، هذه الهيئة التي ينبغي للمصلي أن يأتي بها عند الاستطاعة. أما إذا كان عاجزا عن تطبيقها لمرض أو كبر أو نحو ذلك فهذه سنن أقوال وأفعال لا يترتب على تركها ولو عمدا بطلان الصلاة، وإنما يؤجر الإنسان بقدر ما يأتي في الصلاة من السنن القولية والفعلية. يقول: الذي ذكره الشيخ دل عليه، يعني تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، دل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، فيكون القيام عكس السجود، يرفع جبهته ثم يديه، والمسنون أن يضعهما على فخذيه ثم يعتمد عليهما ويقوم كذلك. لكن إذا كان لا يستطيع فإنه يقوم كما يستطيع، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غيره، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لأنه المعمول به، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يقول: وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، عكس الهيئة الأولى. وهذا الحديث يعني يستدلون به على هذه الكيفية. ولا يبرك بروك البعير، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، وفي سنن أبي داود من طريق أخرى لحديث وائل عن عبد الجبار ابن وائل عنه، ولحديث أبي هريرة في سنن أبي داود طريق أخرى بلفظ: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. ليس فيه ذكر اليدين والرجلين، ومن أصحاب القولين يرون أن ما ذهبوا إليه خلاف هيئة بروك البعير. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في جواب سؤال: أما الصلاة بكليهما فجائز، يعني تقديم اليدين على الركبتين أو تقديم الركبتين على اليدين، كلاهما جائز ولا يترتب على المخالفة تأثير في الصلاة بالبطلان أو نحوه، وإنما ترك أو خالف الأولى، هذا إذا كان مستطيعا. يقول: فجائز باتفاق العلماء إن شاء الله المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة، وفي الحالتين بالاتفاق باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك البعير وهيمه على الأرض بقوة وشدة، يعني لا ينزل يعني مندفعا بأعلى جسده إلى الأرض كما يبرك البعير في الهيئة، يسجد على أعضائه السبعة، والمقصود بها الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة على الجبهة، وأشار بيده على أنفه ليؤكد أن الأنف من الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه الأعضاء عليها الحديث دليل على وجوب السجود عليها، وبعض الناس قد يشغل عن تمكين هذه الأعضاء من السجود على الأرض في حال سجوده، فيبقى عضو منها مرتفع عن الأرض حتى ينتهي من سجوده. فإن كان لعذر بأن يكون مقطوعا أو نحوه، بأن يكون فيه يعني إصابة لا يستطيع تمكينه من الأرض، فليكن بقدر ما يستطيع. المهم أنه لا يرفع الأعضاء بدون حاجة أو اضطرار. أما إذا رفع العضو كرفع الأنف عن الجبهة أو رفع إحدى اليدين، أو يكون السجود على اليدين بهذا الشكل ما يمكن يعني راحة الكفين على الأرض، فهذا ما سجد على الأعضاء كاملة. ومن الناس من يسجد ويرفع رجليه عن الأرض، أو يحك إحداهما بالأخرى، أو يرفع إحدى يديه، وهذه التصرفات خلاف ما يجب على المصلي أن يأتي به في سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت، والآمر هو الله جل وعلا، وهذه سنته بالقول والتعليم، أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار إلى أنفي، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. والسجود عليها ركن من أركان الصلاة، إذا تركه بطلت الركعة التي ترك منها هذه الهيئة. فلو رفع أحد هذه الأعضاء حتى انتهى من سجوده فإنه لا يكون ساجدا على الأعضاء السبعة التي أمر أن يسجد عليها، فقد أخل بركن من أركان الصلاة، وعليه أن يأتي بركعة بدال هذه الركعة التي أخل بركن فيها. وفي هذه الآية خضوع، خضوع وذل لله عز وجل بوضع أشرف شيء منه على الأرض، ولكون المصلي في سجوده ممكنا هذه الأعضاء السبعة من الأرض، وكون كل ركعة فيها سجدتان سميت مواضع العبادة مساجد. وهذا دليل على أفضلية السجود من بين أفعال الصلاة، لأنها أشرف هيئة في حالة المصلي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيجتهد في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالسجود من أشرف أفعال الصلاة، ولهذا سميت المساجد به ولم تسمى بغيره من الأحوال، أو المراكع أو المجالس، وإنما سميت المساجد. يقول: يضع المصلي في سجوده يديه على الأرض حذو منكبيه، يعني قريبة أو قريبتين من المنكبين، ليكون وجهه بينهما، موجها أطراف أصابعها إلى القبلة، لا تكن بهذا الشكل ولا تكن بهذا الشكل، لأنه قد يدعوه المجافاة والمبالغة في ذلك على أن تكون الأصابع موجهة إلى غير القبلة، والمطلوب أن يكون بهذا الشكل، أصابع إلى القبلة ومع المجافاة. لحديث أبي حميد عند أبي داود بإسناد صحيح: أو يضع يديه قريبا من أذنيه، لحديث وائل بن حجر في سنن النسائي بإسناد حسن: رافعا ذراعيه عن الأرض، ما يكون بهذا الشكل، بل يرفع الذراعين ويمكن اليدين، يكون الذراع واقف. قد يكون بعض الناس قريب من المفصل يكون على الأرض، بقدر ما يستطيع أن يرفع الذراع، وأهم شيء أن لا يكون الذراع على الأرض. رافعا ذراعيه عن الأرض، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم، وكأنه يريد أن يقول يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري ومسلم. ولحديث عائشة: انبساط الكلب يعني معروف، الكلب إذا جلس على الأرض يكون اليد يعني من المفصل هذا إلى طرف اليد على الأرض، فنهي الإنسان عن مشابهة الحيوان في حال سجوده، وفيه وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع كالهيئة المتقدمة، ويجافي ذراعيه عن جنبيه لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا إذا كان الإنسان يمكنه ذلك، أما إذا كان في الصف ويؤذي من حوله فإنه لا ينبغي له إيذاء من حوله من المصلين، لأن الكل يريد أن يطبق السنة، وإذا ترك الإنسان السنة مراعاة لعدم الإيذاء فإنه يؤجر، لكن الغالب في حال المصلي إذا كان منفردا أو كان إماما فإنه يأتي بهذه السنة وهي مجافاة اليدين عن الجنبين، ويعتدل في سجوده فلا يتكلف حتى يكون كهيئة الذي يكاد أن ينبطح على الأرض، لأن من الناس من يبالغ في هذه الهيئة فيمتد على الأرض فيكون قريبا من الاضطجاع أو الانبطاح، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا يكون منكبتا أعضاؤه على بعضها ولا يكون ممدودا، فالحق في الوسط بأن يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويديه عن جنبيه بالقدر الذي يتمكن منه هيئة المعروفة، فلا يدعوه تطبيق هذه السنة إلى المبالغة فيها حتى يخرج عن القدر المألوف، ولا يكسل فيه بحيث يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساكه، يعني إذا كان بهذه الهيئة دب إليه الكسل. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله لرجل لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال مالك وهو أحد رواته يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني لا يرفع عجزه بل يبقى جالسا على الأرض ويسجد وهو جالس، فهذا يسمى صلاة على الورك لأنه ما رفع الورك عن الأرض، والواجب عليه أن يرفع بدنه حتى يجافي الأعضاء بعضها عن بعض، وفي هذه الهيئة تكون الأعضاء بعضها على بعض، وهذا مدعاة إلى الكسل وعدم النشاط في الصلاة وعدم الرغبة فيه. نعم، يعني ما عرفت الصورة طبق تفضل طبق ولا أطبق أنا ما عندي مانع تفضل. نعم، يعني ما يكون الورك بعيد عن الساكين، وقد يكون يعني ثقيلا بحيث أنه حتى وهو لاصق بالرجلين، وقد يكون الجلوس ليس على أطراف القدمين بل تكون الرجلين مفروشة، يعني قد تكون إلى الجنب أو تكون يعني كعقبة الشيطان والعياذ بالله، ينصب ساقيه ويلصق اليتيه بالأرض، وفي هذه الحالة يكون السجود وهو جالس على الأرض بكليته، فهذه الهيئة لا تجوز لأنه ما أعطى الأعضاء في السجود حقها، وهي من الهيئة التي كرهها السلف. يقول قال أحد رواته يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض، يقول ويضع رجليه على الأرض منصوبتين مستقبلا ببطون أصابعهما القبلة، الرجلين حال السجود تكون الأصابع إلى القبلة يعني على أطراف القدمين، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. والسجود ركن والذكر فيه واجب، لحديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه مسلم. وتقدم في الركوع وما يتعلق بالتسبيح في الركوع والسجود كما سبق معنا وصفه في الركوع وما يقوله في ركوعه، فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى مرة وهو الواجب، وما زاد عن ذلك فهو سنة. والأفضل في حق الإمام كما عرفنا خمس أو أكثر حتى يتمكن المأموم من الإتيان بالذكر الواجب. ثم يقول بعد ذلك: سبحانك اللهم اللهم اغفر لي، كما هو المعروف من السنة. قوله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. يرفع من سجوده مكبرا مفترشا رجله اليسرى، ناصبا قدمه اليمنى، موجها أطراف أصابعها إلى القبلة اليمنى كما هي في حالة السجود، موجها أصابعها إلى القبلة. وهذا يعني أنه لا يكون مثل من يسدلها عن يمينه فيسدل الثنتين إلى جهة اليمين، بل السنة أن تكون اليمنى قائمة وأصابعها إلى القبلة، واليسرى يفرشها ويجلس عليها، هذا في حال جلسته بين السجدتين، لحديث أبي حميد وفيه: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، وهم يأخذون السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الفعلية. روى أبو داود في سننه إسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وإذا بقي معه وقت فلا مانع أن يأتي بذكر من هذا النوع يسأل الله فيه من فضله ورزقه وعافيته في الدنيا والآخرة. يقول: وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبر ويسجد السجدة الثانية وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيها. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ما في شيء بالنسبة لترتيب الآيات المتتابعة، لكن لو قرأ في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية من أولها فما أخل بترتيب الآيات المنتظمة، هو أن يقرأ آية يعني بعد التي قبل التي بعدها، فمثلا يقرأ آية الكرسي ثم يرجع تلك الرسل، ففي هذه الحالة يعني أخل بترتيب الآيات المتقاربة أو المنتظمة في وجه واحد. أما إذا قرأ من آخر السورة في أول الركعة وقرأ في الركعة الثانية من أول السورة فهذا كقراءته يعني بسورة ثم قرأ بعدها سورة قبلها، فترتيب الآيات قد يكون في الوجه الواحد أو عند التلاوة. وإذا أتى بذكر في غير محله كقراءة القرآن في الركوع أو السجود، أو أتى بالتسميع في حال السجود الرفع من السجود، فإنه أتى بذكر من جنس الصلاة لكن في غير محله، فيكون السجود من باب الاستحباب لرفع ما حصل من مخالفة اللفظ، وإن تركه فلا يؤثر على الصلاة. يقول: إذا دخل شخص المسجد وقد اكتمل الصف الأول أو الصف فأين يصلي؟ بالنسبة للمسبوق إذا لم يجد مكانا في الصف ينتظر حتى يأتي داخل، وإن بحث في الصف وجعل يعني يتابع الناس حتى يجد فرجة هذا أفضل، وإن وجد إلى يمين الإمام مدخل دخل وصف عن يمينه، لكن بدون أن يخل ب يعني أوضاع الإمام إذا كان عنده مكبر أو، فالمهم أنه لا يدخل في الصلاة حتى وإن فاتته الركعة التي هو ينتظرها، لكن إن خشي فوات الجماعة وخروج الإمام من الصلاة فليكبر ويدرك معه ما بقي من الصلاة لأنه فعل الذي يستطيع، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. لا السحب، لا السحب يقطع الصف. يقول: هل العلة في القراءات التي كره أحمد عدم تحقيق الحرف الأصلي؟ هو يعني الإشمام بين الحرفين أو إشمام صفة الحرف الخالصة، فلا ينطق الصاد ولا ينطق الزاي بل وسط بين الاثنين. يعني إذا قال سبحان رب الأعلى في الركوع قال سبحان رب العظيم في السجود، إذا خرج إذا استمر في الذكر حتى خرج من الركن الذي هو فيه قرأ القرآن وهو راكع فقد ترك الواجب، فعليه سجود السهو، والواجب إن ترك سهوا جبره سجود السهو، وإن ترك عمدا بطلت الركعة التي هو ترك منها فيأتي به. فإذا استمر في الذكر حتى خرج من الركن الذي هو فيه قبل أن يأتي بالذكر الذي هو فيه فعليه أن يسجد للسهو ليجبر ما حصل في الصلاة من نقص. ما حكم يعني قراءة القارئ بالقراءات لغير التعليم؟ يعني قرأ القارئ بقراءات غير مشهورة، تفضل. يعني يكره لأنه قد يفتن أو يحدث في بعض السامعين شيئا من الارتباك، لكن إذا كان للتعليم فلا شيء في ذلك. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من يذكر لنا الدليل؟ تفضل، حدث الناس بما يعرفون حتى لا يكون هناك يعني إدخال شبهة أو شيء لا يفهمه السامع، وليس من الحكمة أن تحدث الناس بشيء لا يفهمونه، لأن هذا لا تتحقق عليه مصلحة وربما تتحقق منه مضرة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من يذكر لنا الحديث؟ حديث ثاني في هذا الموضوع مثل حديث علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما بحسب لغوه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. الأعضاء التي أمرنا بالسجود عليها؟ نعم أيوة 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 أطراف القدمين، بارك الله فيك. طيب كيف يجلس الإنسان للتشهد الأول والأخير؟ كيف يجلس؟ لا الأول، الأخير ما وصلنا إليه. كيف يجلس للتشهد؟ نريد من الجدد. نعم لا تشهد، كيف يجلس الإنسان بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية للتشهد؟ نعم أيوة، ويفترش الرجل اليسرى يجلس عليها. طيب نعم نعم ما ايش يقول؟ هي نفس التشهد الاول، الجلسه بين السجدتين كجلسته للتشهد الاول، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. طيب كيف المجافة وما هو المقدار الذي ينبغي للمصلي أن يأتي بها؟ حد يعرف المجافة؟ يعني يجافي الأعضاء بعضها عن بعض، وما هي الهيئة التي نهينا أن نصل إليها؟ طيب نعم تفضل. جزاك الله خير. طيب إذا وصل في هذه الأحوال إلى درجة المبالغة وفي هذه الهيئة حتى أصبح كالمنبطح، هل هذا يكون سائغا وجائزا أم أنه خلاف الأولى؟ تفضل. طيب من يصف لنا أو من يذكر لنا هيئة الصلاة على الورك بالكلام؟ لا تكون كالذي يصلي على وركه. أنت طبقت عملية ما نقبل منك. نعم يعني أن يكون جالسا على الأرض ولا يتحرك ويكون سجوده، وقد يكون من المصلين جالسا، هذه الحالة قد تغلب أو تتحقق في من يصلي جالسا لعذر، فهو ترخص مع العذر إلى أشياء أخلت بالصلاة، فلم يرتفع عن الأرض لا في حال ركوعه ولا في حال سجوده، وإنما يومئ بركوعه ثم يسجد وهو جالس على الأرض. صلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
ذكر التسبيح فإنه ينبغي له التنويع من الذكر وحتى يحييه بالحفظ، لأن الشيء إذا عمل به حفظ وإذا هجر نسي. حديث نهي صلى الله عليه وسلم قراءة في الركوع والسجود، لأن الصلاة أقوال وأفعال
مرتبة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل ذكر له مكان، قراءة القرآن في حال القيام، والتسبيح سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى في الركوع وفي السجود، والتشهد الأول والثاني في الجلوس، هذه الأذكار وهذه الأعمال مرتبة في الأفعال في مواطن الصلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكعا وساجدا بقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لكن إذا حصل للإنسان سهو نسي وقرأه وراكع وهو ساجد، هذا ما أتى بشيء من غير جنس الصلاة، لكنه في غير محله فلا يؤثر في الصلاة. وأما الركوع فعظم فيه الرب بقول سبحان رب العظيم، وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي مرجو أن يستجاب لكم أو مؤمل أن يستجاب لكم. قوله إذا رفع المصلي من الركوع يرفع يديه كرفعهما الأول عند تكبيرة الإحرام قائلا، وهذا طبعا رفع من الركوع لأن الرفع عند الركوع قد رأيناه، ويبقى الرفع من الركوع مثل رفعه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، قائلا سمع الله لمن حمده، وهذا الذكر من واجبات الصلاة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقوله، يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول إذا كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد، وهذا للجميع للإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد. وله صور، فيقول مثلا ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصور كلها واردة في هذا الذكر في التحميد. عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما يقول إنما جعل الإمام بعد التسميع، يقول سمع الله لمن حمده صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري. وعن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما فقد قال في الحديثين فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، وهذا المقصود به المأموم. ويقول كل من الإمام والمنفرد بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والأولى قول اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو واللهم، لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري، وله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، لحديث أبي هريرة أيضا أخرجه البخاري، أو يقول ربنا لك الحمد بدون الواو وبدون اللهم لحديث أبي سعيد، وكلها أحاديث. فهذه الصور أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، هذه صور واردة وبأحاديث صحيحة. ورد في الذكر بعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني بعد قول ربنا لك الحمد له أن يقول ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاء فيه أيضا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يقال بعد قول ربنا ولك الحمد، لأن الواجب ذكره في الرفع من الركوع هو هذا بين الإمام والمأموم والمنفرد، فإذا كان عنده من الوقت فليقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو يقول حمدا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والمراد بالجد الحظ، والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لأن الشيء الذي يقيم عليه المكلف يوم القيامة ليس يعني شخصه وليس مكانته الاجتماعية أو وإنما ما معه من الخير، فإن كان عنده صلاح وعمل فهذا الذي يكون فيه الحظ والقدر، وإنما ينفعه العمل الصالح، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أدرك الإمام في ركوع من ركعات الصلاة فهو مدرك تلك الركعة التي أدرك ركوعها، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن صنيعه حتى يدرك الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فأقره على هذا التصرف لإدراكه الركعة. وأما الركوع خارج الصف فنهاه عنه، فيكون هذا مؤكدا لصلاة لقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الإنسان إذا جاء والإمام راكع فعليه أن يصبر وأن يسعى حتى يصل إلى الفرجة التي في الصف ثم يكبر، فإن أدركه في ركوعه وإلا قضى تلك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبدا عن أن يعود فيركع خارج الصف ثم يمشي فيدخل في الصف. فالذي نهاه عنه هو الإحرام بالصلاة منفردا، وإنما أقره على إدراك الركعة. فمن أدرك الإمام راكعا وركع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة. أما إذا ظن أنه لم يتمكن من الركوع إلا بعد أن رفع الإمام فليأتي بركعة مكانها. قوله ثم يكبر ويخر ساجدا، بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد الركوع، يعني من رفعه بعد الركوع واطمئنانه فيه، وهذا ركن من أركان الصلاة، يعني الرفع من الركوع ركن واطمئنانه فيه، يخر ساجدا مكبرا عند هويه إلى السجود. وهذه ملاحظة، بعض الناس يهوي للسجود ولا ينطق بالكلام إلا بعد أن يضع وجهه على الأرض، وهذا خلاف الأول، بل عليه أن يكون الكلام والحركة متزامنة بحيث ينتهي الصوت مع الفعل، هذا هو الأولى. وأما أن يكون الصوت خلاف الحركة فهذا خلاف الأولى أو خلاف ما عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يخر ساجدا مكبرا عند هويه إلى السجود، وتقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، هذا عند النزول يقدم أطرافه السفلى، فيقدم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، هذا عند السجود. فإذا أراد القيام من السجود رفع أعلى الجسد، أول ما يرفع الوجه ثم اليدين ثم الركبتين، هذه الهيئة التي ينبغي للمصلي أن يأتي بها عند الاستطاعة. أما إذا كان عاجزا عن تطبيقها لمرض أو كبر أو نحو ذلك فهذه سنن أقوال وأفعال لا يترتب على تركها ولو عمدا بطلان الصلاة، وإنما يؤجر الإنسان بقدر ما يأتي في الصلاة من السنن القولية والفعلية. يقول الذي ذكره الشيخ دل عليه، يعني تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، دل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، فيكون القيام عكس السجود، يرفع جبهته ثم يديه، والمسنون أن يضعهما على فخذيه ثم يعتمد عليهما ويقوم كذلك. لكن إذا كان لا يستطيع فإنه يقوم كما يستطيع، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رواه النسائي والترمذي، قال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غيره، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لأنه المعمول به، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يقول: وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، عكس الهيئة الأولى. وهذا الحديث يعني يستدلون به على هذه الكيفية. ولا يبرك بروك البعير، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، وفي سنن أبي داود من طريق أخرى لحديث وائل عن عبد الجبار ابن وائل عنه، ولحديث أبي هريرة في سنن أبي داود طريق أخرى بلفظ: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. ليس فيه ذكر اليدين والرجلين، ومن أصحاب القولين يرون أن ما ذهبوا إليه خلاف هيئة بروك البعير. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في جواب سؤال: أما الصلاة بكليهما فجائز، يعني تقديم اليدين على الركبتين أو تقديم الركبتين على اليدين، كلاهما جائز، ولا يترتب على المخالفة تأثير في الصلاة بالبطلان أو نحوه، وإنما ترك أو خالف الأولى. هذا إذا كان مستطيعا. يقول: فجائز باتفاق العلماء إن شاء الله المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة، وفي الحالتين بالاتفاق باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك البعير وهيمه على الأرض بقوة وشدة، يعني لا ينزل يعني مندفعا بأعلى جسده إلى الأرض كما يبرك البعير في الهيئة، يسجد على أعضائه السبعة، والمقصود بها الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة على الجبهة، وأشار بيده على أنفه ليؤكد أن الأنف من الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه الأعضاء عليها الحديث دليل على وجوب السجود عليها. وبعض الناس قد يشغل عن تمكين هذه الأعضاء من السجود على الأرض في حال سجوده، فيبقى عضو منها مرتفع عن الأرض حتى ينتهي من سجوده، فإن كان لعذر بأن يكون مقطوعا أو نحوه، بأن يكون فيه يعني إصابة لا يستطيع تمكينه من الأرض، فليكن بقدر ما يستطيع. المهم أنه لا يرفع الأعضاء بدون حاجة أو اضطرار. أما إذا رفع العضو كرفع الأنف عن الجبهة أو رفع إحدى اليدين، أو يكون السجود على اليدين بهذا الشكل ما يمكن يعني راحة الكفين على الأرض، فهذا ما سجد على الأعضاء كاملة. ومن الناس من يسجد ويرفع رجليه عن الأرض، أو يحك إحداهما بالأخرى، أو يرفع إحدى يديه، وهذه التصرفات خلاف ما يجب على المصلي أن يأتي به في سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت والآن هو الله جل وعلا، وهذه سنته بالقول والتعليم أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفي، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. والسجود عليها ركن من أركان الصلاة، إذا تركه بطلت الركعة التي ترك منها هذه الهيئة. فلو رفع أحد هذه الأعضاء حتى انتهى من سجوده فإنه لا يكون ساجدا على الأعضاء السبعة التي أمر أن يسجد عليها، فقد أخل بركن من أركان الصلاة، وعليه أن يأتي بركعة بدال هذه الركعة التي أخل بركن فيها. وفي هذه الآية خضوع وذل لله عز وجل بوضع أشرف شيء منه على الأرض، ولكون المصلي في سجوده ممكنا هذه الأعضاء السبعة من الأرض، وكون كل ركعة فيها سجدتان سميت مواضع العبادة مساجد. وهذا دليل على أفضلية السجود من بين أفعال الصلاة، لأنها أشرف هيئة في حالة المصلي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالسجود من أشرف أفعال الصلاة، ولهذا سميت المساجد به ولم تسمى بغيره من الأحوال أو المراكع أو المجالس، وإنما سميت المساجد. يقول: يضع المصلي في سجوده يديه على الأرض حذو منكبيه، يعني قريبة أو قريبتين من المنكبين، ليكون وجهه بينهما، موجها أطراف أصابعها إلى القبلة. لا تكن بهذا الشكل ولا تكن بهذا الشكل، لأنه قد يدعوه المجافاة والمبالغة في ذلك على أن تكون الأصابع موجهة إلى غير القبلة، والمطلوب أن يكون بهذا الشكل، أصابع إلى القبلة ومع المجافاة. لحديث أبي حميد عند أبي داود بإسناد صحيح: أو يضع يديه قريبا من أذنيه، لحديث وائل بن حجر في سنن النسائي بإسناد حسن: رافعا ذراعيه عن الأرض، ما يكون بهذا الشكل، بل يرفع الذراعين ويمكن اليدين، يكون الذراع واقف. قد يكون بعض الناس قريب من المفصل يكون على الأرض بقدر ما يستطيع أن يرفع الذراع، وأهم شيء أن لا يكون الذراع على الأرض. رافعا ذراعيه عن الأرض، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم، وكأنه يريد أن يقول يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري ومسلم. ولحديث عائشة: انبساط الكلب يعني معروف، الكلب إذا جلس على الأرض يكون اليد يعني من المفصل هذا إلى طرف اليد على الأرض، فنهي الإنسان عن مشابهة الحيوان في حال سجوده. وفيه: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع كالهيئة المتقدمة، ويجافي ذراعيه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا إذا كان الإنسان يمكنه ذلك، أما إذا كان في الصف ويؤذي من حوله فإنه لا ينبغي له إيذاء من حوله من المصلين، لأن الكل يريد أن يطبق السنة، وإذا ترك الإنسان السنة مراعاة لعدم الإيذاء فإنه يؤجر. لكن الغالب في حال المصلي إذا كان منفردا أو كان إماما فإنه يأتي بهذه السنة وهي مجافاة اليدين عن الجنبين، ويعتدل في سجوده فلا يتكلف حتى يكون كهيئة الذي يكاد أن ينبطح على الأرض، لأن من الناس من يبالغ في هذه الهيئة فيمتد على الأرض فيكون قريبا من الاضطجاع أو الانبطاح. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا يكون منكبتا أعضاؤه على بعضها ولا يكون ممدودا، فالحق في الوسط بأن يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويديه عن جنبيه بالقدر الذي يتمكن منه هيئة المعروفة، فلا يدعوه تطبيق هذه السنة إلى المبالغة فيها حتى يخرج عن القدر المألوف. ولا يكسل فيه بحيث يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساكه، يعني إذا كان بهذه الهيئة دب إليه الكسل. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله لرجل: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال مالك: وهو أحد رواته، يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني لا يرفع عجزه بل يبقى جالسا على الأرض ويسجد وهو جالس، فهذا يسمى صلاة على الورك لأنه ما رفع الورك عن الأرض. والواجب عليه أن يرفع بدنه حتى يجافي الأعضاء بعضها عن بعض، وفي هذه الهيئة تكون الأعضاء بعضها على بعض، وهذا مدعاة إلى الكسل وعدم النشاط في الصلاة وعدم الرغبة فيه. نعم، يعني ما عرفت الصورة. طبق تفضل، طبق ولا أطبق أنا ما عندي مانع، تفضل. نعم، يعني ما يكون الورك بعيد عن الساكين، وقد يكون يعني ثقيلا بحيث أنه حتى وهو لاصق بالرجلين، وقد يكون الجلوس ليس على أطراف القدمين بل تكون الرجلين مفروشة، يعني قد تكون إلى الجنب أو تكون يعني كعقبة الشيطان والعياذ بالله، ينصب ساقيه ويلصق اليتيه بالأرض، وفي هذه الحالة يكون السجود وهو جالس على الأرض بكليته، فهذه الهيئة لا تجوز لأنه ما أعطى الأعضاء في السجود حقها، وهي من الهيئة التي كرهها السلف. يقول: قال أحد رواته، يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. يقول: ويضع رجليه على الأرض منصوبتين مستقبلا ببطون أصابعهما القبلة، الرجلين حال السجود تكون الأصابع إلى القبلة يعني على أطراف القدمين، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ويقول في سجوده: سبحان رب الأعلى، والسجود ركن والذكر فيه واجب، لحديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه مسلم، وتقدم في الركوع وما يتعلق بالتسبيح في الركوع والسجود كما سبق معنا وصفه في الركوع وما يقوله في ركوعه، فيقول في سجوده: سبحان رب الأعلى مرة وهو الواجب، وما زاد عن ذلك فهو سنة، والأفضل في حق الإمام كما عرفنا خمس أو أكثر حتى يتمكن المأموم من الإتيان بالذكر الواجب. ثم يقول بعد ذلك: سبحانك اللهم اغفر لي، كما هو المعروف من السنة. قوله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. يرفع من سجوده مكبرا مفترشا رجله اليسرى، ناصبا قدمه اليمنى، موجها أطراف أصابعها إلى القبلة اليمنى كما هي في حالة السجود، موجها أصابعها إلى القبلة. وهذا يعني أنه لا يكون مثل من يسدلها عن يمينه فيسدل الثنتين إلى جهة اليمين، بل السنة أن تكون اليمنى قائمة وأصابعها إلى القبلة، واليسرى يفرشها ويجلس عليها. هذا في حال جلسته بين السجدتين لحديث أبي حميد، وفيه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، وهم يأخذون السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الفعلية. روى أبو داود في سننه إسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وإذا بقي معه وقت فلا مانع أن يأتي بذكر من هذا النوع يسأل الله فيه من فضله ورزقه وعافيته في الدنيا والآخرة. يقول وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبر ويسجد السجدة الثانية وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيها. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ما في شيء بالنسبة لترتيب الآيات المتتابعة، لكن لو قرأ في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية من أولها فما أخل بترتيب الآيات المنتظمة، هو أن يقرأ آية يعني بعد التي قبل التي بعدها. فمثلا يقرأ آية الكرسي ثم يرجع تلك الرسل، ففي هذه الحالة يعني أخل بترتيب الآيات المتقاربة أو المنتظمة في وجه واحد. أما إذا قرأ من آخر السورة في أول الركعة وقرأ في الركعة الثانية من أول السورة فهذا كقراءته يعني بسورة ثم قرأ بعدها سورة قبلها. فترتيب الآيات قد يكون في الوجه الواحد أو عند التلاوة. هو إذا أتى بذكر في غير محله كقراءة القرآن في الركوع أو السجود، أو أتى بالتسميع في حال السجود الرفع من السجود، فإنه أتى بذكر من جنس الصلاة لكن في غير محله، فيكون السجود من باب الاستحباب لرفع ما حصل من مخالفة اللفظ، وإن تركه فلا يؤثر على الصلاة. يقول إذا دخل شخص المسجد وقد اكتمل الصف الأول أو الصف فأين يصلي؟ بالنسبة للمسبوق إذا لم يجد مكانا في الصف ينتظر حتى يأتي داخل، وإن بحث في الصف وجعل يعني يتابع الناس حتى يجد فرجة هذا أفضل، وإن وجد إلى يمين الإمام مدخل دخل وصف عن يمينه. لكن بدون أن يخل ب يعني أوضاع الإمام إذا كان عنده مكبر أو. فالمهم أنه لا يدخل في الصلاة حتى وإن فاتته الركعة التي هو ينتظرها، لكن إن خشي فوات الجماعة وخروج الإمام من الصلاة فليكبر ويدرك معه ما بقي من الصلاة، لأنه فعل الذي يستطيع، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. لا، السحب لا، السحب يقطع الصف. يقول هل العلة في القراءات التي كره أحمد عدم تحقيق الحرف الأصلي؟ هو يعني الإشمام بين الحرفين، إراكة أو إشمام صفة الحرف الخالصة، فلا ينطق الصاد ولا ينطق الزاي، بل وسط بين الاثنين. يعني إذا قال سبحان رب الأعلى في الركوع، قال سبحان رب العظيم في السجود، إذا خرج، إذا استمر في الذكر حتى خرج من الركن الذي هو فيه، قرأ القرآن وهو راكع فقد ترك الواجب، فعليه سجود السهو. والواجب إن ترك سهوا جبره سجود السهو، وإن ترك عمدا بطلت الركعة التي هو ترك منها فيأتي به. فإذا استمر في الذكر حتى خرج من الركن الذي هو فيه قبل أن يأتي بالذكر الذي هو فيه، فعليه أن يسجد للسهو ليجبر ما حصل في الصلاة من نقص. ما حكم يعني قراءة القارئ بالقراءات لغير التعليم؟ يعني قرأ القارئ بقراءات غير مشهورة، تفضل. يعني يكره لأنه قد يفتن أو يحدث في بعض السامعين شيئا من الارتباك، لكن إذا كان للتعليم فلا شيء في ذلك. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من يذكر لنا الدليل؟ تفضل. حدث الناس بما يعرفون حتى لا يكون هناك يعني إدخال شبهة أو شيء لا يفهمه السامع، وليس من الحكمة أن تحدث الناس بشيء لا يفهمونه، لأن هذا لا تتحقق عليه مصلحة وربما تتحقق منه مضرة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، من يذكر لنا الحديث؟ حديث ثاني في هذا الموضوع، مثل حديث علي رضي الله عنه، حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن مسعود، ما أنت محدث قوما بتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. ما هي الأعضاء التي أمرنا بالسجود عليها؟ نعم. أيوة أطراف القدمين، بارك الله فيك. طيب، كيف يجلس الإنسان للتشهد الأول والأخير؟ كيف يجلس؟ لا، الأول، الأخير ما وصلنا إليه. كيف يجلس للتشهد؟ نريد من الجدد. نعم، لا، تشهد، كيف يجلس الإنسان بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية للتشهد؟ نعم ايوه ويفترش الرجل اليسرى يجلس عليها. طيب نعم نعم ما ايش يقول هي نفس التشهد الاول الجلسة بين السجدتين كجلسته للتشهد الاول ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. طيب كيف المجافة وما هو المقدار الذي ينبغي للمصلي أن يأتي بها؟ حد يعرف المجافة؟ يعني يجافي الأعضاء بعضها عن بعض. وما هي الهيئة التي نهينا أن نصل إليها؟ طيب نعم فعل تفضل. جزاك الله خير. طيب إذا وصل في هذه الأحوال إلى درجة المبالغة وفي هذه الهيئة حتى أصبح كالمنبطح هل هذا يكون سائغا وجائزا أم أنه خلاف الأولى؟ تفضل. طيب من يصف لنا أو من يذكر لنا هيئة الصلاة على الورك بالكلام؟ لا تكون كالذي يصلي على وركه. أنت طبقت عملية ما نقبل منك. نعم يعني أن يكون جالسا على الأرض ولا يتحرك ويكون سجوده وقد يكون من المصلين جالسا. هذه الحالة قد تغلب أو تتحقق في من يصلي جالسا لعذر فهو ترخص مع العذر إلى أشياء أخلت بالصلاة فلم يرتفع عن الأرض لا في حال ركوعه ولا في حال سجوده وإنما يومئ بركوعه ثم يسجد وهو جالس على الأرض. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.